بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. نستأنف دروسنا في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ونرحب بالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. وقد وقفنا على مقطع بعد أن بين الإمام مسلم رحمه الله الطبقات التي يروي عنها في صحيحه والطبقات التي لا يروي عنها في صحيحه، وبين باختصار في كما عرفنا فيما سبق أن الذين يروي عنهم هم الثقات الذين لا خلاف في ثقتهم، والطبقة الثانية هم من وصفهم بأهل الستر والصدق والذين اشتغلوا بالعلم ولكن أيضا لم يكونوا بمستوى الطبقة الأولى، فهؤلاء يروي عنهم. فأما الطبقة الأولى فيروي عنهم في الأصول وفي المتابعات وفي الشواهد، وأما الطبقة الثانية فالغالب كما ذكر أهل العلم أنه لا يروي عنهم إلا في المتابعات والشواهد، وقد يروي عنهم في الأصول لكن يكون هذه الرواية لسبب، مثل الإسنان يكون الإسناد من جهة هؤلاء إسناد عال. ثم بيّن الطبقات التي لا يروي عنها، وهم الذين يوصفوا بالوضع أو متهمين بوضع الحديث، والوضع عرفنا أنه الكذب. والطبقة الثانية الذين عندهم مخالفة في الرواية فيخالفون غيرهم من الثقات وتغلب عليهم المخالفة، فهؤلاء قال لا نتشاغل في حديثهم، لا نتشاغل في حديثهم. وقد وقفنا على هذا بعد قوله وبعد يرحمك الله. نعم.
وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت.
أحسنت. هنا في هذا المقطع يبين الإمام مسلم رحمه الله السبب الذي من أجله ألف هذا الكتاب وجمع هذه الأحاديث. يقول رحمه الله أن الواقع الذي عاشه يجد أن كثيرا من الناس اشتغل بالحديث الضعيف ويبثه في الناس، ورأى انتشار الأحاديث الضعيفة وأن الناس انشغلوا بالأحاديث الضعيفة عن الأحاديث الصحيحة، وهذا طبعا منذر خطر فيما يرى. ولذلك قال رحمه الله أنني لما رأيت مما ينشر، وسماهم رحمه الله أنهم يقذفون بها إلى الأغبياء من الناس، يعني الجهال، وقصده هنا إلى الجهال من الناس، فلولا ذلك لما سهل علينا الانتصاب لأن نجمع هذه الأحاديث والإجابة لما سألت، لكن وجود هذا السبب هو الذي جعلني أن أؤلف أو أجمع هذه الأحاديث. نأخذ بالتفصيل. يقول وبعد يرحمك الله، بعد هذه تأتي لفصل الكلام الأول عن الكلام الآخر. قال وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين، يعني أن هؤلاء صاروا ينشرون الأحاديث الضعيفة والمنكرة ويقذفون بها إلى الأغبياء من الناس، وهذا يعني أمر ليس بالسهل. قال: ومما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، يعني هذه الأحاديث نقلت عن قوم غير مرضيين ولذلك نشروها في الأحاديث. بيّن الأئمة أن هؤلاء قد بيّنوا حالهم بأنهم لا يرتضون في رواية الحديث. الذين بيّنوا هم الأئمة مثل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، يعني هؤلاء بيّنوا حال الرواة، لكن كثرة انتشار الأحاديث الضعيفة يقول لولاها لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. انظر إلى هذا التواضع، تواضع الإمام مسلم رحمه الله، كأنه يقول أنا لست أهلا لكن المسألة وصلت إلى فرضية العين بأنني أبين. انظر إلى هذا التواضع مع أنه في الوقت نفسه عد كتابه رحمه الله ثاني كتاب بعد كتاب الله عز وجل في الصحة. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعيفة المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت، ولذلك أجبت سؤالك وهو أنني أؤلف في الحديث الصحيح. نعم.
باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
أحسنت. تطرق الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك إلى قال أن الواجب على كل أحد عرف الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة وعنده القدرة على التمييز بين ما صح وبين ما لم يصح أن لا يروي إلا ما عرف من رواته أنهم من أهل الثقة وأهل الإتقان، ولا يروي عن المتهمين بالكذب أو عن أهل المعاندين من أهل البدع. واستدل رحمه الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكذلك في قوله جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء. وقال سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقاس الرواية على الشهادة، وسيأتينا التفصيل فيها. نأخذ التفصيل. قال واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها. السقيم هو الضعيف، السقيم هو الضعيف، ويطلق حديث سقيم وحديث ضعيف، والإطلاقات جائزة، لكن اسم الضعف هو الذي غلب. قال أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه. إذن قال لابد أن لا يروي إلا ما عرف من أن رواته من أهل الثقة أو على الأقل من أهل الستر والصدق، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم. أهل التهم يعني المتهمون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقل من ذلك، والمعاندين من أهل البدع. نلاحظ لفظ الإمام مسلم المعاندين من أهل البدع، والبدعة ما أحدث في الدين، البدعة ما أحدث في الدين. وهل تجوز رواية المبتدع أو لا تجوز؟ هذا ما نعلمه إن شاء الله مع بقية الكلام بعد الفاصل.
عجب المداد من القلم والحرف حاور من رسم.
عايز تتعلم الخط؟
من علم الإنسان أن يحكي البيان بغير فم؟
الخط مخفي في تعليم الأستاذ.
أو ما سمعت صرير أقلام يجيبك أن نعم؟
تشوف الأستاذ ابتدأ إزاي وإيده سير إيده إزاي والاتجاهات كلها تعرف تتعلم الخط.
هذا هو الله الذي هذا هو الله الذي خلق الوجود خلق الوجود من العدم. عجب المداد من القلم والحرف حاور من رسم. من علم الإنسان أن يحكي البيان بغير فم؟
نعود بعد يعني هذا الفاصل لنواصل ما وقفنا عليه من عرض الإمام مسلم، ونرحب بالإخوة من جديد والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. ذكر الإمام مسلم قال على الواجب على المسلم والمحدث أن يتقي منها، يعني من رواية الأحاديث التي كان رواتها من أهل التهم، وعرفنا أهل التهم. قال والمعاندين من أهل البدع، قال المعاندين من أهل البدع. عرفنا أن البدعة هي الإحداث في الدين بناء على قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فما أحدث يسمى بدعة. الذين تلبسوا ببعض البدع هل تجوز روايتهم؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال أو على أربعة أو على أكثر. فمنهم من قبل رواية المبتدع مطلقا، من قبل رواية المبتدع مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا. فمن قبلها قال نحن ننظر كالمبتدع كغيره، لا 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 يعنينا مسألة الاعتقاد، يعنينا أن هل هو من أهل الصدق أو ليس من أهل الصدق. ومنهم من ردها مطلقا، قال هذا ابتدع في عقيدته وابتدع في دينه فلا نقبل روايته. ومنهم من قال إن إذا روى الراوي ما يدعو إلى بدعته فلا نقبل روايته، وأما إذا لم يروي ما يؤيد بدعته فحينئذ نقبل روايته. إذا روى ما يؤيد لا نقبل، وإذا روى ما لم يكن مؤيدا إلى بدعته هذا نقبل. القول الرابع أنه ينظر إلى المبتدع نفسه، هل هو من الدعاة إلى البدعة أو ليس من الدعاة، فإن كان من الدعاة لا نقبل روايته، وإن لم يكن من الدعاة قبلنا روايته إذا كان متصفا بالصدق والثقة. والصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل. أولا ننظر إلى هذه البدعة، هل هي بدعة مكفرة أو مغلظة أو مغلظة؟ فإن كانت بدعة مكفرة فشبه إجماع بين أهل العلم أن لا يقبل رواية هذا المبتدع، بل يدخل في الفسق وهو جرح العدالة لأنه أتى ببدعة مكفرة، والفاسق لا تقبل روايته لأنه جرح في عدالته. أما إذا لم تكن بدعته مكفرة ولا بدعة مغلظة فحينئذ يأتي التفصيل السابق، والذي عليه الجمهور أنه إذا كان من الدعاة إلى البدعة فهذا لا يقبل، وإذا لم يكن من الدعاة إلى البدعة فيقبل. والإمام البخاري ومسلم رووا عن بعض المبتدعة الذين لم يكونوا دعاة إلى بدعهم، وإنما تلبسوا ببدعة لتأويل أو لتلبس مفهوم أو نحو ذلك. هذا ما يتعلق بأهل البدع. قال الإمام مسلم أن المعاندين من أهل البدع، يعني الذين تمكنت البدعة في نفوسهم ومن ثم تحمسوا لبدعهم، قال لا نروي عن هؤلاء. لماذا طب يا الإمام مسلم؟ قال والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا أمرنا بالتثبت والتبين من خبر الفاسق إذا أتانا بخبر، فكيف إذا كان هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمتهم والمبتدع الذي كما سماه الإمام مسلم معاند من أهل البدع فهذا لا شك في فسقه. كذلك قوله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، فجعل الذين ينقلون الشهادة لابد أن يكونوا من المرضي عنهم، والمرضي عنهم هم أهل العدل والاستقامة. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، نص هنا على أنه يشترط في الشهادة العدالة. الإمام مسلم رحمه الله قاس الرواية على الشهادة، والقياس قال فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان، يعني الخبر والشهادة في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. الشهادة والرواية يتفقان في بعض الأمور ويختلفان في بعض، فمما يتفقان فيه اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة، هذه شروط تتفق فيها الشهادة مع الرواية والرواية مع الشهادة، يعني يشترط في الشاهد كما يشترط في الراوي الإسلام والبلوغ والعقل والبلوغ والعدالة، إلا أنه في الرواية مسألة البلوغ يجوز أن يتحمل الصغير يتحمل الحديث، لكن لا تقبل روايته حتى يكون بالغا، هذا رأي الجمهور، حتى يبلغ بمعنى يعقل وما يروي، وإلا فقد قبل الأئمة رواية الصغير. ويفترقان في عدة أمور، في الحرية والذكورية وفي العدد. فمثلا الحرية تقبل رواية العبد الرقيق، لكن الشهادة لا تقبل. الذكورية يعني هل يشترط في الرواية أن يكون ذكرا؟ لا، فالذكورية لا يشترط في الرواية لا يشترط فيها الذكورية كما هو في بعض أمور الشهادة الأمر الثالث العدد لا يشترط في الرواية ولكنه يشترط في الشهادة، كما قال سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني لا بد في الشهادة قل ما يقبل من الشهادة في بعض الأمور اثنان، بينما قد يكون أكثر من اثنين كما في الزنا لابد من شرط أن يكون الشهود أربعة، لكن في الرواية يكفي خبر الواحد على رأي الجمهور أهل السنة والجماعة بأنهم يكتفون برأي الواحد، المهم أن يكون هذا الواحد إيش؟ ثقة وعدل. ولذلك قبل جمهور أهل العلم رواية الواحد، جمهور أهل العلم على أن رواية الواحد مقبولة. ولذلك نعرف في التقسيم في المصطلح أن الرواية إما أن تكون عن واحد ويسمى يسمى غريب، أو تكون عن اثنين الراوي أن يكون اثنين ويكون عزيز، وثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر يسمى مشهور. المشهور والعزيز والغريب كلهم يسمون إيش؟ أحد، كلهم يسمون أحد. فرواية الواحد مقبولة، وإذا كان الراوي هذا الواحد ثقة، إذا كان هذا الواحد ثقة في الشهادة لا. هذه من مواضع الفرق بين الشهادة والرواية. مما يتفق عليه خبر الفاسق، خبر الفاسق في الشهادة الفاسق مردودة أو مقبولة؟ مردودة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ، وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم. والعدالة ما هي؟ السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن الفاسق خبر شهادته مردودة، فكذلك روايته مردودة، روايته مردودة، فدل على أن رواية الفاسق مردودة. كذلك فالإمام مسلم يقول هؤلاء الذين روى الحديث وفيهم فسق أو فيهم دعوة إلى بدعة ومعاندين من أهل البدع، يجب على طالب العلم والمحدث ألا يتشاغل في حديثهم وروايته. هذا الذي دل عليه القرآن ودلت السنة أيضا، لكن دلالة السنة نتركها للدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.